اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحكم بتجنب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، وقلنا أنه هناك رأيان في البين. القول الأول هو عدم الاجتناب، عدم وجوب الاجتناب، أن الاجتناب عن الملاقي ليس واجبا، فيجوز استعماله في كافة الاستعمالات، وهو ما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره. وذلك يقول مبني هذا الرأي على أن النجاسة، نجاسة الملاقي على فرض تحققها، هي نجاسة جديدة، نجاسة ليست عين النجاسة القديمة للملاقى. نعم هناك علية ومعلولية بينهما، أن نجاسة الملاقي حصلت بسبب الملاقى ونجس نجاسة الملاقى، فحينئذ تكون وجوب الاجتناب يرجع إلى أصل الكبرى الكلية التي أسسناها فيما مضى، أنه إذا كان العلم بجزء الموضوع للحكم، جزء موضوع الحكم، حينئذ لا يكون هذا العلم، لا يكون العلم إجمال، لا يكون العلم منجزا، العلم إجمال لا يكون منجزا، وإنما يكون منجز إذا كان هناك علم بتمام الموضوع. وهنا أكو علم بجزء الموضوع وهو الملاقات، لكن هل الملاقات كانت للنجس، هل الملاقات كانت النجس أو لا؟ فحينئذ يقول يجري أصل أصالة عدم ملاقات النجس، أو تجري أصالة الطهارة في هذا الملاقي. في مقابل هذا الرأي، في مقابل هذا القول، هناك من ذهب إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي. يا شنو وجهه؟ قال بأحد وجهين. الوجه الأول أن نجاسة الملاقي، أن الملاقي بعد الملاقات يدخل في ضمن نفس العلم الإجمالي، غايتها ذلك العلم الإجمالي كان علما إجماليا ذو طرفين، الآن أصبح علم إجمالي ذا ثلاثة أطراف، كان علم إجمالي له طرفا، الآن أصبح علم إجمالي ذو ثلاثة أطراف، بهذا المعنى طرفين من هذا الجانب وطرف من هذا الجانب. هذا التصوير أن هذا الطرف الملاقي دخل في ضمن العلم الإجمالي الأول وضمن الطرف الثاني الملاقى، بناء على أن النجاسة الحاصلة في الملاقي هي نفس النجاسة التي كانت في الملاقى، كأن الملاقى نجاسة توسعت، كانت نجاسة الملاقى في هذا الطرف بهذا الإناء، هذا الإناء حسبت نصه صار إنائين، لما صار إنائين أبقت نفس النجاسة، وأصبح الإناء الثاني له حكم الإناء الأول، ما فرق بيناتهم، كأن النجاسة إذا تقسمت نصفين، هذا إناء وهذا إناء، أكو علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين. أنا عجبني هذا الإناء أجيب الإنائين، هذا الطرف الأيمن أجيب الإنائين وصب الماء في كل الإنائين، غايته كم إناء واحد صاروا إنائين، هذان الإناءان لهما نفس الحكم، هذان الإناءان سوف يكون لهما نفس الحكم بدون أي اختلاف. انضم يعني هذه النجاسة الملاقي انضم إلى الطرف الملاقى، فحينئذ لما أقول العلم الإجمالي منجز، فلمن يتنجز العلم الإجمالي؟ يتنجز في هذه الثلاث مرة واحدة، لأن هذا الملاقي أصبح حاله حال الملاقى تماما، ما فرق بيناته. هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن تكون النجاسة والطهارة من الأمور الواقعية التي يكشف عنها الشارع، فحينئذ تكون هناك سراية حقيقية بين الملاقى والملاقي، يعني النجاسة عبارة عن شيء حقيقي يتحقق في الخارج. هذا الشيء الحقيقي الذي يتحقق في الخارج شنو؟ أن النجاسة التي كانت هنا هي عينها تكون هنا، فهذا يعتمد على وجود سراية حقيقية بين الطرفين. هذه السراية الحقيقية بين الطرفين أنا كنت جاهل عنها، الشارع يقول يا بني لما نصير رطوبة مسرية بين هذا الطرف وهذا الطرف، هذه النجاسة تتوسع، النجاسة الأولى، وهذه النجاسة الأولى توسعها أن الثاني يصبح حاله حال الأول، هذا اللي يطلق عليها أن هناك سراية حقيقية يعبر عنها أن هناك سرايا حقيقية لهذه النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، فتكون معنى السرايا شنو؟ أن تكون هناك نجاسة واحدة سوف تتحد كل النجاستين، سوف تتحد كل النجاستين. هذا الذي بناء على هذا القول راح يكون، بناء على هذا المبنى راح يكون الطرف الثاني، راح يكون الطرف الثاني وهو الملاقي عين الطرف الأول، يأخذ حكمه تماما من دون أي تفرقة بينهما. خب هذا شنو دليله؟ هل هناك شاهد على أن النجاسة بهذه الصورة؟ هل هناك دليل على أن النجاسة عندما تنتقل ويصبح هناك متنجس تكون هذه النجاسة عين النجاسة الأولى؟ يقول نعم، الرواية الوارجة عن الباقر سلام الله عليه قال: أتاه رجلا فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ فأرة نجسة وقعت في تنكة فيها زيت أو فيها سمن، فيجي يسأل الإمام: خب شو سوي؟ الفأرة شريتها طلعتها، السمن والزيت شنو هذا؟ يجوز أكله؟ فقال عليه السلام: لا تأكله. فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، هي فأرة صغيرة، كل هاي الخابية تنكة عيفة على حساب فأرة. فقال عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. فالسائل استكثر عدم جواز أكل الزيت، والإمام عندما عبر أن الله حرم الميتة من كل شيء، خب الزيت ليس بميتة، الفأرة ميتة افتهمنا، الزيت ليس بميتة، فعندما قال أن الله حرم الميتة من كل شيء معناه أن هذا الزيت تنجس بنجاسة الميتة فأصبح حكمه حكم الميتة. هذا محل الشاهد، أن هذه أن هذا الزيت تنجس بنجاسة الميتة فأخذ حكم الميتة، حينئذ لا يجوز أكله. وهذا هو معنى السرايا، هذا معنى السرايا الحقيقية. السرايا الحقيقية أن هذه الميتة كان لها حكم، الآن هذا الحكم الذي للميتة أصبح علما لهذا الزيت، فالزيت والميتة لهما حكم واحد وهما موضوع واحد. يعني إذا هذا ارتكب الحرام، فرض أكل فأرة، سنفترض حيوان آخر نجس لكن أكله مو مثل الفأرة، اجي أكلها وأكل الزيت، فراح تكون حرمة واحد. بعد مو كل واحد الموضوع مستقل، يكون كل منهما كلاهما هو موضوع واحد. لو لحم مطي مثلا يحرم أكله مثلا، مثال بلي أي المهم في الحيوان يمكن أكله، مثال فأرة مي أكله يأكل شيء ثاني، فوقع هذه الميتة أو حيوان آخر ميتة وقع فتنجست، في حين إذن هذه الميتة التي تنجست أكلها وأكل هذا السم، يقول لذلك موضوع واحد مو موضوعين. أي ميتة من الخروف ميتة لا يجوز أكله، يتنجس نجس أيضا كذلك له نفس الحكم. فإذن الرواية ويستدل بها على أن هناك سرايا حقيقية، ومقتضى السرايا الحقيقية أن تكون هذه النجاسة الثانية المتنجس هو عين النجاسة الأولى، عينها يعني هو أكيد مميتة لها نفس حكمها تماما ولا يكون مختلفا عنها، وهما يشكلان موضوعا واحدا وليس موضوعين مختلفين. هذا اللي ذكر أو استدل به السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة لهذا الرأي ولهذا الاستدلال بأن أصل المبنى ليس بصحيح. يعني أصل المبنى أنه النجاسة والطهارة هي من الأمور الحقيقية الواقعية التي كشف عنها الشارع ليست كذلك، النجاسة والطهارة من الأمور الاعتبارية التي تعود لاعتبار المعتبر. المعتبر إجا قال هذا نجس، الميتة نجس، يا شنو هو مقتضى ميت الكون الميتة نجس؟ لماذا الميتة نجس؟ الشارع يعتبر هذا نجس، اعتبر الدم نجس، شن هل نجاسته لأنه أحمر لأنه دم؟ هذا ما يطلق عليه دم هو نجس. الخنزير نجس، الكلب نجس، كذا وكذا نجس. فلما أصبح هذا نجس أمر اعتبره الشارع، وإحدى اعتبارات الشارع سنجسات أشكر 18 من الأمور التي اعتبرها الشارع نجس، نجس هو الملاقي للنجس. إذا لاقى النجس وكانت هناك رطوبة مصرية هذا أيضا يكون نجسا. إذن من الأمور التي اعتبر الشارع نجاستها أنه إذا كان الطرف نجسا فالملاقي له يكون نجسا، لكنه هذا عنوان آخر غير عنوان الدم. هذا دم فهو نجس، ثوب فيه رطوبة لامس هذا الدم تنجس هذا الثوب، لكن نجاسته ليست هي الدم. عنوان النجاسة اللي هو فيه شنو صار؟ عنوان جديد، ملاقي النجس. ملاقي النجس هذا عنوان جديد، وليس هو نفس العناوين العشرة أو أكثر أو أقل من النجاسات. هو ليس بولا، البول نجس، هذا ملاقي النجس أو ملاقي المتنجس على المباني المختلفة. فإذا هذا عنوان جديد، وهذا موضوع مستقل، وهذا الموضوع المستقل له حكم مستقل أصلا، مو حكم أصل النجاسة، مو حكم الطرف الآخر. المهم هذان موضوعان مستقلان وليس موضوعا واحدا. أنت اعتبرت في المبنى السابق على المبنى السابق وهو مبنى السراي الحقيقية أنه لا، اعتبرت كلاهما موضوعا واحدا وليس موضوعين مستقلين، وهذا المبنى غير تامين، لأن النجاسة والطهارة من الأمور الاعتبارية التعبدية التي جعل النجاسة لها عناوين خاصة، من ضمن العناوين التي جعلها هو نجاسة الملاقي. فحينئذ يعني تنتقل النجاسة من موضوع إلى موضوع آخر. عنوان الملاقي النجس هذا في العنوان لنجاسة شيء، لكنه لا يعني عين النجس. الملاقي للبول ليس عين البول، الملاقي للدم ليس عين الدم، الملاقي للكلب ليس عين الكلب، وهكذا في النجاسات المختلفة. أما هذه الرواية التي ذكرت فهذه الرواية أولا مردودة لجهالة بعض الطرق، بعض من في عمرو بن شمر قال بأنه مجهول حاله، فالرواية مردودة لضعفها وجهالتها. وثانيا أنها لا تدل على أن النجاسة تكون بنحو السراية الحقيقية. تعجب السائل كان أنه ياب هذا السمن بهالكثرة على حساب هاي الفارض صغيرة، يعني كانت تعجب هو أنه كيف يترك هذا الشيء الكثير من أجل نجاسة صغيرة، من أجل قطرة دم وقعت مثلا في هذا الإناء. في هذا لذلك الحكم لما جاء والجواب اللي جاء قال أن نجاسة الشيء موجب لنجاسة ملاقيه. هاي القاعدة اللي نأخذها، أن الله حرم الميتة من كل شيء، يعني الميتة حرم، الميتة نجسة، ملاقيها أيضا نجس. هل مفتاح؟ أما أن تكون هي عين نجاسة الميتة فهذا الرواية ما تدل عليها. فلذلك الرواية لا تدل على المدعى على فرض تماميتها. فلذلك هذه الدعوة بأنه هناك سراية حقيقية وأن الملاقي يدخل في ضمن العلم الإجمالي باعتباره طرفا من هذه الأطراف، ويدخل بجانب الطرف الثاني الذي لاقى، فكأن الطرف الملاقى قسم قسمين، فعندما يتنجز العلم الإجمالي يتنجز مع هذا أيضا. هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول الذي من خلاله قالوا بوجوب الاجتناب عن الملاقي. الوجه الثاني الذي ذكره، الوجه الثاني يقول لا، الوجه الثاني يقول نحن عندما تحصل الملاقات سوف يتكون هناك علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني طرفاه هذا الملاقي وذلك الطرف الآخر. أقول العلم الإجمالي الأول له طرفين، الملاقى والطرف الآخر. العلم الإجمالي الثاني راح يكون له طرفين أيضا، هذول الطرفين هم الأول الملاقي والطرف الآخر. خب الملاقي بناء على فرض هناك على فرض أن النجاسة موجودة في الملاقى سوف تنتقل هذه النجاسة إلى الملاقي. الملاقي كانت هناك رطوبة بصرية، فإذا كان الطرف نجاسة في الملاقى فحينئذ سوف يستلزمه ماذا؟ أن يكون الطرف الملاقي هذا هو نجس. حينئذ هذه النجاسة تكون نجاسة جديدة، تنشأ علم إجمالي بينها وبين نجاسة الطرف الآخر. يقول والدليل والشاهد على أن هذا علم إجمالي ثاني غير العلم الإجمالي الأول، أنه لو فرضنا أن الملاقى انعدم، انشب هذا الماء، اجى واحد شربه وراح، شنو بقى عندي؟ بقى عندي الملاقي وذلك الطرف الآخر. هنا أكو علم إجمالي بينهما لو ما مليون. هذا معنى أن العلم الإجمالي الثاني ما له علاقة بالعلم الإجمالي الأول، وليس هو علما إجماليا واحد، وإنما هو علمان إجماليان. أن النجاسة إما أن تكون بهذا الطرف الملاقي أو بالطرف الآخر، فنجي علم إجمالي بنجاسة مرددة بين الملاقي وبين الطرف الآخر الذي في قبال الملاقى، هذا علم إجمالي منجز يجب الاجتناب عنه تحصين للموافقة القطعية. فحينئذ يكون الفارق بين هذا الوجه والوجه الأول أن في الوجه الأول راح يدخل الملاقي هو جزء من الطرف الثاني. هنا لا، الملاقي ليس جزء من الطرف الثاني، وإنما يكون موضوعا مستقلا. هذا الموضوع المستقل يكون طرفا لعلم الإجمالي الجديد، هو طرفه الملاقي وطرفه الآخر ذلك، والإناء الآخر هو ذلك الطرف الآخر المقابل للملاقى. خب هذا الوجه الثاني ذكره الشيخ الأعظم وأجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، وأجاب عن هذا الوجه، وذلك بأنه راح يكون إحنا عندنا علمين إجماليين، علم إجمالي أول طرفه الملاقى والطرف الآخر، وعلم إجمالي ثاني طرفه الملاقي والطرف الآخر. النجاسة انتقلت من الملاقى إلى الطرف الثاني. حينئذ يقول بأن منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض جريان الأصول. الأصول إذا تعارضت تساقطت فيتنجز العلم الإجمالي، وهذا هو القاعدة العامة التي بنى عليها المصنف وغيره بقبال صاحب الكفاية الذي ذهب إلى أن العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الآخرين قالوا لا، قالوا أنه مقتضي، وبسبب تعارض الأصول في الأطراف يتنجز العلم الإجمالي بجهة الموافقة القطعية وتجب الموافقة القطعية. خب نأتي إلى محل كلامنا. في محل كلامنا أنه هناك علم إجمالي أول طرفه أليف الملاقى وباء، كلاهما إناءان، أصالة الطهارة في أليف تتعارض مع أصالة الطهارة في باء، إذا تساقطت فالعلم الإجمالي يكون منجز، ويتساقطان يتعارضان يتساقطان. فحينئذ لما تساقط أجي إلى الطرف الملاقي. الطرف الملاقي، الطرف الملاقي عندما أتي وأجري فيه أصالة الطهارة، من الذي يعارضها؟ ما الذي يعارضها؟ علم الإجمالي الثاني بطرفين، الملاقي والطرف باء. فهنا أصالة الطهارة الجارية في الملاقي لا تعارضها أصالة الطهارة الجارية في باء، لأن باء سقطت أصالة الطهارة فيه. ولو كانت أصالة الطهارة جارية في أليف ما احتاجناها إلى باء، لأن الشك بين 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 الملاقى والملاقي هو شك بين السبب والمسبب. فحينئذ الأصل الذي يجري في السبب يمنع من جريان الأصل في المسبب، على القاعدة أنه أنا عندي ثوب نجس وعندي ماء، أريد أطهر الثوب بهذا الماء، إذا صار عندي شك في طهارة الماء إيش راح يسبب؟ شك في طهارة الثوب. فإذا جرى أصل في الماء، جرت أصالة الطهارة في الماء، أصالة الطهارة في الماء إذا جرت راح ترفع الشك الذي في الثوب بعد الثوب، بعد ما أشك في أنه نجس لو طهر، وإنما أبني على طهارته. لماذا؟ لأن الأصل، لأن العلاقة ما بين طهارة بين الماء وبين الثوب، والشك بينهما هو شك سببي ومسببي. الشك في نجاسة الثوب وطهارة الثوب ناشئة من الشك في طهارة الماء ونجاسته. فإذا جرى الأصل في الماء يرفع الشك الذي وين؟ في الثوب. نجي إلى محل كلامنا، العلاقة ما بين الملاقى والملاقي أن الشك في الملاقى سبب للشك في الملاقي. لو كان الملاقى نجس يكون سببا في كذا، لو كان أصلا الأصل الجاري في السبب يعني في الملاقى يمنع عن جريان الأصل في الملاقي بعد ما كو حاجة. لو كانت أصالة الطهارة جارية في الملاقى حينئذ ما كو داعي إلى جريان أصالة الطهارة في الملاقي، لأنه شك في المسبب. فحينئذ أنا عندي علم إجمالي بين الملاقي وبين الطرف الآخر، جريان أصالة الطهارة في الملاقي لا تجري من دون أن يكون لها معارض. ليش؟ لأن جريان أصالة، لأن أصالة الطهارة في الملاقى قد سقطت بالمعارض مع في العلم الإجمالي الأول، فبعد إذا سقط ما يدعون مرة ثانية تجري بعد خلص سقطت. فحينئذ يكون هناك أصل طولي في هذا الطرف تصل إليه النوبة، تصل إليه النوبة بعد سقوط الأصل في الطرف الأول وفي العلم الإجمالي الأول، فتجري أصالة الطهارة في الملاقي من دون أن يكون لها معارضون، من دون أن يكون لها معارضون. هذا هو البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم في مقام حل هذه الإشكالية. السيد رحمة الله عليه هنا في هذه التقريرات ما يذكر هذا البيان، يعني الجواب مات الشيخ الأعظم ما يذكره، يذكر إشكال الإشكال، يعني يذكر أصل ما ذكر في وجوب الاجتناب عن الملاقي، وما يذكر الجواب اللي ذكره الشيخ الأعظم، ثم يصل إلى ما يعرف بالشبهة الحيدرية. الشبهة الحيدرية هي شبهة مبنية على جواب الشيخ الأعظم، شبهة مبنية على أن هناك أصل نافي للتكليف يجري وين؟ يجري في الطرف الملاقي من دون معارضين. تجي هنا الشبهة الحيدرية أنه إذا فرضنا هناك أصل جاري في الطرف الآخر وهو أصل طولي لأصالة الطهارة راح يتعارض مع هذا الأصل فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي الثاني. يعني كان عندي إناء أشك في طهارتهما، إناء أليف وإناء باء، العلم الإجمالي يكون منجزا. أنا باء مرة أريد أستعمل الوضوء، ما أريد أستعمل الشرب، أصالة الطهارة منعتني ويكون العلم الإجمالي منجز. أجي أصالة الحل في باء أريد أشربه، يحل لي شربه لولا كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس. أو أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. زين، أصالة الحل في باء، وعند الطرف الملاقي بأصالة الطهارة، فتتعارض أصالة الطهارة هنا مع أصالة الحل هنا. يعني إذا كان هناك أصلان طوليان يمكن جريانهما في هذا العلم الإجمالي الثاني فيتعارضان ويتساقطان، فيتنجز العلم الإجمالي الثاني، فيجب الاجتناب عن الملاقي. هذه الشبهة الحيدرية. إسا أكو كلام، لماذا سميت بالحيدرية؟ من هو هذا حيدر الذي طرح هذه الشبهة؟ عادة بعض الأحيان الشبهة تسمى بأصحابها، بأسماء أصحابها. بعض مرة الشبهة تسمى باسم في شيء طرح في هذه الشبهة، مثل الشبهة العبائية في الاستصحاب طرحها المرحوم سيد إسماعيل الصدر، فعرفت بشبه الشبهة العبائية. هاي شبهة الحيدر. حيدر من هذا؟ ما واضح من هي هذه الشخصية التي أنشأتها أو ذكرت هذه الشبهة. فبعض الأحيان تسمى شبهة حيدرية، بعض الأحيان تذكر من دون أن تنسب إلى شبهة إلى حيدر، ويشكل هذا الإشكال. بحيث هذا الإشكال مبني على شنو؟ مبني على أنه قبل أنت تعطي قاعدة أنه الملاقي لا يجب الاجتناب، يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة. في حين هذا إجا كسر هذه القاعدة، أنه إذا كان هناك أصلا طوليا آخر يجري في الطرف راح يتعارض مع هذا الأصل الطولي. فلما يتعارض مع هذا الأصل الطولي إذا العلم الإجمالي الثاني راح يكون منجز، فيجب الاجتناب عن الملاقي. فلا تتم هذه الكبرى أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عن، راح يصير لها في القيود، راح يصير لها في القيود. فيأتي الكلام أنه هذه الشبهة الحيدرية هل يمكن الجواب عنها أو لا يمكن الجواب عنها؟ هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للكافر يعني مو واقعية الطهارة والنجاسة، الكافر يسمى ما
أثر عليه، هل تنجس؟ لا، إيه إذا أبغى طبعا مسلم بناء على الجاف الكافر.